قد عاد يرجف سيدي بعد اللقاء، زملوني فكان كف حنانها نعم الغطاء في بيتها سر السعادة والهناء. فخديجة مذكورة اسما وفضلا في السماء، هي عند رب العرش من خير النساء، هي عند رب العرش من خير النساء.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بصيرة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. والبصيرة هي عين يفتحها الله تبارك وتعالى في قلب العبد، فيرى بها الحق حقا ويعان على اتباعه، ويرى بها الباطل باطلا ويعان على اجتنابه. وهذه البصيرة لا تأتي من فراغ، بل لا بد لها من ثمن وضريبة تقدم سالفة. فإذا كان المرء قد أحب الحق ووالى أهل الحق وكان مع الحق، حينها يفتح الله تبارك وتعالى له بصيرة حتى يعانى ويسدد ويوفق ويصل في الحق إلى مرماه ويحقق منه مبتغى. ومن هنا فإن خديجة رضي الله عنها قد وهبها الله تبارك وتعالى بصيرة نفاذة وقوة عين في القلب مبصرة وقريحة وقادة. ومما يدل على هذا الموقف الذي هو في النجوم كأنه الشمس في ضحاها، وفي الأقمار كأنه القمر إذا تلاها، وهو موقف خديجة رضي الله عنها يوم نزل الوحي على قلب حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الموقف لا ينبغي أن يفتأ أن يمل من الكلام عنه ولا أن يمنع الحديث فيه، لأن هذا الموقف هو أوضح، كما ذكرت، هو أوضح المواقف وأجلاها وأبهاها وأحلاها بالنسبة لأمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، إذ إنه استدل منه وبه على مراتب عظيمة خص الله تبارك وتعالى بها أمنا خديجة. فمن هذا الحديث استدل به العلماء على أنها أول من آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها أفضل زوجة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت أعقل امرأة في زمانها وبعد زمانها رضي الله عنها وأرضاها، وأنها امرأة جمع الله لها نور البصيرة مع نور البصر، ورزقها قوة الفهم وحدة الذكاء مع الهداية، هداية التوفيق، بعدما حظيت وفازت وحصلت على هداية الدلالة. هذا كله يدلف بنا إلى الحديث والكلام عن حديث بدء الوحي مرة بعد مرة وكرة بعد كرة. وهذا الحديث رواه الشيخان من طرق، من طريق يونس ابن يزيد الأيلي ومعمر ابن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن، وأيضا من طريق عقيل بن خالد الأيلي، وطائفة من أصحاب الزهري رووه عن ابن شهاب الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد اختلف علماء الحديث في كون هذا الحديث هل هو من مراسيل أمنا عائشة، يعني هي حكت هذه القصة ولم تشهدها، إنما سمعتها من بعض الصحابة كأبيها أبي بكر أو غيرهم أو غيره، أم أنها سمعت هذا الحديث مباشرة من نبينا عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا الحديث ليس من مراسيل الصحابة إنما هو مما شافها به النبي عليه الصلاة والسلام أمنا عائشة وحدثها به. أيما كان الأمر، إذا كان الحديث مما سمعته عائشة مباشرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو كانت قد سمعته من بعض الصحابة ثم روته لنا وطوت اسم الصحابي فكان من مراسيل الصحابة، فكلاهما متفق على أنه مقبول، متفق على قبوله، ومتفق على الأخذ به والعمل. فعائشة رضي الله عنها تروي لنا هذه القصة، تقول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، وفي لفظ الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى، وعلى كل الرؤيا الصالحة هي صادقة، والرؤيا الصادقة هي رؤيا صالحة، فهما متلازمان. فقالت: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، يعني كانت الرؤيا التي يراها بالليل يراها كأنها ضوء النهار، يراها وقد انبلج عنها ظلام الليل وأسفر عليها النهار. فكانت لا ترى رؤيا، أو كان لا يرى رؤيا عليه الصلاة والسلام إلا جاءت مثل فلق الصبح في وضوحها وبيانها وجلائها، أي تقع ما يراه بالليل يراه في صبيحة اليوم أو في النهار كأنما يعاينه ويراه بعينه الباصرة بعدما رآه ببصيرته وهو في منامه عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء، وكان هذا الخلاء من عادة العرب قديما، أو من عادة صلحاء العرب، فقد كان عبد المطلب يخلو في غار حراء، وكان بعض الذين يذهبون مع الرهبان أيضا يذهبون إلى غار حراء، كالذين تنصروا كورقة بن نوفل ثم أسلم بعد هذا كما ثبت إسلامه في غير ما حديث، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك بعض العرب كان يذهب إلى غار حراء هذا ويمكث فيه قرابة الشهر، ويكون معه طعامه وشرابه وزاده، ويعبد الله أو يعبد ما يعبد، لكنه كان يخلو بنفسه باعتبار أن الخلوة هي طريق الصالحين، وهي مهاد السالكين ومدارج السالكين إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا ريب أن الخلوة في زماننا هذا قد صارت مهمة، والحاجة إليها ماسة وأكيدة. لماذا؟ لما انتشر من الفساد وغلب من الفحش، وانتشرت الفواحش، ومرج الناس بعض في بعض، واشتبكوا هكذا، فكانوا كأصابع اليدين المشتبكتين المتداخلتين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى في الناس حثالة أو حفالة، لا كحفالة البعير أو كحثالة الشعير أو حفالة الشعير، قال: لا يبالي الله تعالى بهم بالا. وهذا الحديث انفرد به البخاري عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه. وإلى فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى. هي عند الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه وأوليائه من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم كما حكينا مكث، أو كما كان يمكث في غار حراء قرابة الشهر، ثم يكون معه زاده، فإن نفذ الزاد وانتهى ينزل إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى فجئه الحق، أي حتى جاءه جبريل عليه السلام والوحي بغتة وبغير سابق معرفة ولا معرفة بما سيأتي به. ولا ريب أن فجاءة الوحي هذه إنما ترد على المستشرقين الذين اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه وما أبعده عن ذلك عليه الصلاة والسلام، أنه تعلم من الرهبان، أو أنه تعلم من بحيرة الراهب، أو ممن كان قبل ذلك ممن يعتزل الناس ويمكث في غار حراء شهرا أو نحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له صلة بهؤلاء، ولم يكن يعلم شيئا من حال هؤلاء، ولم يكن على معرفة ولا دراية بما يفعله هؤلاء. ومن هنا قالت عائشة: حتى فجئه الوحي، أي حتى جاءه الوحي بغتة وعن غير ميعاد. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتوقع أو ينتظر أو يعلم أو حتى يظن أنه سيكون نبي آخر هذا الزمان، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يعبد الله تبارك وتعالى على ملة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. ولهذا لم يسجد لصنم قط، ولم يشرب خمرا قط، ولم تكشف له عورة، ولم تبدو منه سوءة، ولم يقع فيما يستقبح ويسترذل وفيما كان يقع الناس فيه في الجاهلية الأولى. صانه الله تبارك وتعالى وحماه، وهذه عناية إلهية ويعني محافظة ربانية وصيانة سماوية من قبل الله سبحانه وتعالى، يخص بها من يشاء من عباده. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة، وجعل يعني لما جاءه الوحي وسأله قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قيل ما أنا بقارئ أي لا أحسن القراءة، فما نافية أي أنا لا أعلم عن القراءة شيئا ولا أجيد القراءة ولا أقرأ بالمرة، بل أنا أمي. وقيل إنما هنا بمعنى السؤال الاستفهام، ما الاستفهامية، ما أنا بقارئ أي ماذا أقرأ. فجاءه جبريل عليه السلام وغطه، وفي بعض الروايات غطه بالتاء والطاء والتاء يحل أو تحل إحداهما عن الأخرى في لغة العرب، كما ذكرنا في الحديث السابق حفالة أو حثالة الشعير، فالفاء والثاء أيضا تحل هذه مكان الأخرى. فغطه أو غطه أي جبريل عليه السلام، أي ضمه إلى صدره أو ضمه ضمة شديدة وضغطه ضغطة قوية. والنبي عليه الصلاة والسلام يريد انفراجه، ويريد أن يفرج عن نفسه، ويريد أن يفتدي نفسه، لأنه شعر كأنما نزل به الموت. فلما غطه جبريل المرة الأولى وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني أنا لا أجيد القراءة، أو أنا ماذا أقرأ وماذا تريد مني أن أقرأ. ثم قال له مرة أخرى بعدما غطه قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. فلما قال الثالثة له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال له جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد يبين لنا كيف نزل عليه جبريل وكيف جاءه جبريل. جاءه جبريل بغتة، وجاءه جبريل فتلى عليه الآيات وقرأ عليه مطلع وصدر سورة العلق آيات من هذه السورة، ثم بعد هذا فارقه جبريل عليه السلام وذهب إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. هنالك بعض الروايات التي رواها الإمام ابن إسحاق رحمه الله، قال في هذه الرواية على لسان النبي عليه الصلاة والسلام: جاءني أي جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج، أي قطعة من الثياب كأنها القطيفة يعني التي فيها الأهداب. وهذا النمط من ديباج أي القطعة، قطعة القماش من قطيفة، فيها كتاب يعني مكتوب فيها كلام. فقال اقرأ، قلت ما اقرأ، وهذا يؤكد أن ما اقرأ أي استفهامية، ماذا اقرأ. ولهذا جاء في بعض الروايات ما اقرأ كما في هذه الرواية، فقول ما أنا بقارئ يعني ماذا تريد مني أن أقرأ، فكأن رواية ما أقرأ فسرت رواية ما أنا بقارئ أي ماذا أقرأ. قال فغتني بالتاء هنا حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال أقرأ، فقلت وما أقرأ. قال فغتني حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال أقرأ، قلت ما أقرأ، قال ما أقول ذلك إلا افتداء منه، يعني يريد أن يخرج من هذا الضيق ومن هذه المشقة. قال ما أقول ذلك إلا افتداء منه، أي افتداء من جبريل الذي ضم النبي عليه الصلاة والسلام ضمة شديدة أكيدة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كأنه شعر بالضيق من ذلك. قال إلا افتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي. فقال جبريل عليه السلام حينها اقرأ باسم ربك إلى قوله ما لم يعلم. قال فقرأتها ثم انتهى عني وهببت من نومي فكأنما كتبت في قلبي كتابا. هذه الرواية فيها إضافة أنه ربما كان النبي عليه الصلاة والسلام قد جاءه جبريل كما كان يرى الرؤيا الصالحة، وهذا يؤكد لنا أن هذه الروايات يعضد بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، والحديث أولى أن يفسر به الحديث كما ذكر علماء أصول الحديث. في هذا المكان أو في هذه الرواية زيادة زادها يونس ابن بكير عن ابن إسحاق، ويونس ابن بكير هذا من أشهر الرواة عن ابن إسحاق، ومنهم أيضا من الرواة عن ابن إسحاق للسيرة النبوية زياد ابن عبد الله البكائي الذي روى عنه ابن هشام صاحب السيرة، سيرة ابن هشام روى عن زياد ابن عبد الله البكائي عن ابن إسحاق، ومن هؤلاء أيضا يحيى بن سعيد الأموي وهارون ابن عيسى وعبد الله بن إدريس الأودي، ويعني طائفة من هؤلاء، وأيضا يونس ابن بكير الذي ذكرناه وسلمة ابن الفضل، وطائفة من هؤلاء هم الذين رووا لنا هذه السيرة عن ابن إسحاق، والتي ذهب أكثرها، بل ذهبت كل هذه الروايات ولم يبق منها إلا جزء من رواية زياد ابن يونس ابن بكير رحمة الله على الجميع. ولحديثنا بقية إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث فيه عن بصيرة خديجة وعن فراسة خديجة وعن إلهام عقل خديجة رضي الله عنها وأرضاها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاقتداء بخديجة، وأن يحسن أعمالنا، وأن يطيل في الخير أعمارنا، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
قد عاد يرجف سيدي بعد اللقاء، زملوني فكان كف حنانها نعم الغطاء، في بيتها سر السعادة والهناء، فخديجة مذكورة اسما وفضلا في السماء، هي عند رب العرش من خير النساء، هي عند رب العرش من خير النساء.